التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. العميد قاني يؤكد أن طهران سترد بقوة في حال تعرض مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم. ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 7، والاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين. والدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ الكيان الصهيوني التي استهدفت ريف دمشق. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن إيران سترد بقوة في حال تعرضت مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم على غرار استهدافها مقر الموساد في أربيل. وأضاف العميد قاني أن إيران تدعم من يقف بوجه الكيان الصهيوني وسيتم الإسراع بالقضاء عليه، وقال إن فلسطين لا تزال حرة وأبطالها أدخلوا الرعب في نفوس الصهاينة، لافتا إلى مظاهر العجز لدى الاحتلال وتعاظم قدرات جبهة المقاومة. كما أشار إلى أن أبطال اليمن يصنعون صواريخ بعيدة المدى في الأنفاق وتحت الأرض، وقال إن على قادة السعودية الجنات السذج إنهاء الحرب فورا إذا كانوا يملكون عقلا. وحول تصريحات قائد فيلق القدس في قوات حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني نستمع لهذا التقرير.
وتيرة تدمير الكيان الصهيوني تتسارع يوما بعد يوم. قلنا للصهاينة أننا ندعم كل الجماعات المقاتلة ضدكم. هذه عبارات قالها إسماعيل قاني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية. المناسبة هي السنوية الأولى لاستشهاد اللواء محمد حجازي، حيث ارتقى فيها قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني خطيبا أمام الجماهير. قاني قال إننا وسط المعركة، وإيران الإسلامية تقود الكفاح ضد الغطرسة والصهيونية، ويجب أن نواصل هذا الطريق المشرف.
قلنا للاحتلال في القدس إننا ندعم أي جماعة مسلحة ضده، وهذا الدعم مستمر. بالطبع نحن لسنا مكبلين، إذا تعرضتم لمصالحنا في أي مكان في العالم فسنرد بحزم. نحن نعلم أين أنت، في أربيل. كثير من الناس الذين كانوا يعيشون بجواركم لا يعلمون شيئا عن قواعدكم، لكنكم كنتم تحت مراقبتنا.
هذا وتطرق قائد فيلق القدس إلى الحرب على اليمن، وفي إشارة إلى حركة أنصار الله قال قاني لقد أدارت هذه الثلة الشابة المسلمة الحرب والبلاد معا، واليوم يقوم أبناء نهج الثورة الإسلامية الجدد بإنتاج الأسلحة الرئيسية التي يستخدمونها، الصواريخ التي يزيد مداها عن 1000 كيلومتر، والطائرات بدون طيار التي يزيد مداها عن 1000 كيلومتر. رهبران نادان
السعودي يجب على القادة السعوديين الجهلة أن يدركوا أنهم وبالرغم من كل الإمكانيات التي يتمتعون بها إلى أنهم يتراجعون في كل يوم. هذه ليست حربا تفيدهم. كانت نصيحة قادة الثورة الإسلامية حميدة، إذا كانوا يتمتعون بالتعقل عليهم إنهاء هذه الحرب عاجلا. في غضون ذلك دمر المجرمون كل البنى التحتية في اليمن، لدينا أدلة قاطعة على جرائم السعودية.
قال خلف الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني إن من اغتالوا الحاج قاسم سليماني لإحداث ثغرة في جبهات المقاومة لم يفهموا أن كل قطرة من دمائه الطاهرة تجذب الكثير من الناس، فرؤية تحرير القدس لن تستغرق وقتا طويلا.
أكد أكد وزير الخارجية الإيراني الأهمية التي توليها طهران للقارة الأفريقية، مشددا على عزمها الجاد لتطوير العلاقات مع هذه القارة وجنوب أفريقيا على الخصوص. وعبر حسين من عبد اللهيان في اتصال هاتفي بناظرته الجنوب أفريقية عن ارتياحه لمستوى العلاقات من البلدين، وتطرق إلى دعم البلدين لمواقف بعضهما البعض في المنظمات الدولية، مشيدا بمواقف كيب تاون من القضية الفلسطينية. بدورها أشادت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور بصداقة إيران، معربة عن تقديرها لدعمها لبلادها في المنظمات الدولية، كما أعربت عن أملها في أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني لبلادها أساسا لتحقيق قفزة في العلاقات الثنائية. دحض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الادعاءات الواهية الواردة في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن إيران، وقال سعيد خطيب زادة: لا نتوقع من الإدارة الأمريكية المدمنة على الكذب بيان الحقائق، مذكرا بتاريخ واشنطن المليء بالحروب والعدوان والاغتيال والخطف والحصار الاقتصادي، مؤكدا أنها غير جديرة من التحدث عن حقوق الإنسان. ولفت إلى عشرات الجرائم الأمريكية ضد الشعب الإيراني، بينها إسقاط طائرة الركاب وحرمان الإيرانيين من أبسط حقوقهم وعملية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني. واختتم خطيب زادة بالإشارة إلى التمييز العنصري التي تمارسه السلطة الأمريكية المتعاقبة ضد الأقليات والمنحدرين من أصول أفريقية. استشهد فتى فلسطيني فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين، مما يرفع عدد الشهداء منذ الأربعاء إلى 7. ومع حلول فجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى واعتلت أسطح المباني قرب باب السلسلة لتطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين الذين تصدوا لها بقوة، مما أدى إلى وقوع 13 مصابا كحصيلة أولية. في غضون ذلك طالبت حركتا حماس والجهاد الشعب الفلسطيني للبقاء في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال، ودعتا كل من يملك قطعة سلاح إلى استخدامها في المواجهة. وبشأن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في الضفة الغربية المحتلة جراء اعتداءات القوات الصهيونية، تابع هذا التقرير.
شهداء وجرحى ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديدات باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تمهيدا لتقديم القرابين فيه عشية ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. مصادر فلسطينية أكدت أن المواجهات تركزت قرب منطقة التل، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي والقنابل السامة والصوتية تجاه المواطنين الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن شابا استشهد أثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، كما أصيب 6 آخرون بجروح. وفي بيت لحم استشهد فتى في 14 من عمره برصاص الاحتلال، كما استشهد محام ناشط في مجال حقوق الإنسان من نابلس، وأصيب العشرات حالة بعضهم حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة. وفي السياق نفسه، شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددا من الشبان. وعلى إثر ذلك دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى النفير العام والتصدي لاقتحامات الاحتلال. نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العرعوري دعا الشعب الفلسطيني إلى تصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة بكل الوسائل الممكنة. السلطة الفلسطينية وصفت الوضع بالخطير والحساس، وحمل الناطق باسمها نبيل أبو رودين الاحتلال مسؤولية زعزعة الاستقرار التي تدفع بالأمور نحو التدهور، وطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الذي وصفه بالغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. البرلمان العربي دان بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه تل أبيب، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه المخططات التي تزعزع السلم والأمن الدوليين.
شاء شن كيان الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا استهدف بعض النقاط في ريف العاصمة السورية. وأفاد مصدر عسكري سوري أن العدوان وقع من اتجاه شمال الجولان المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق الغربي. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات. اعتبرت واشنطن غلق طراد موسكفا الصاروخي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود ضربة كبيرة للقوات البحرية الروسية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي أن الطراد جزء رئيس من جهود الروس لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس أن الطراد غارق جراء هيجان البحر خلال قطره إلى ميناء سيفاستوبول بعدما تعرض لأضرار كبيرة جراء حريق على متنه. وحول المستجدات بشأن الحرب على في أوكرانيا نتابع معا هذا التقرير.
ميدان مشتعل في أكثر من جبهة داخل الأراضي الأوكرانية مع استمرار العملية العسكرية الروسية التي بدأتها موسكو في 24 من شباط فبراير الماضي. وهنا في ماريوبل على بحر أزوف أعلن الجيش الروسي سيطرة على المدينة ومنائها بالكامل، بينما استسلم أكثر من 1000 جندي أوكراني بينهم أكثر من 160 ضابطا، كما وتحرير الرهائن الأجانب المحتجزين على متن السفن في الميناء. ولمدينة ماريوبل أهمية استراتيجية، فهي بوابة أوكرانيا للتصدير عبر بحر أزوف، ومن شأن السيطرة عليها تمهيد الطريق باتجاه أوديسا غربا على البحر الأسود وباتجاه الشرق إلى لوغانسك ودونيسك. وفي البحر الأسود أعلنت القوات الأوكرانية استهداف أهم حاملة صواريخ روسية وهي الطراد موسكوفا الطراد الأول في أسطول البحر الأسود بصواريخ ضد السفن، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحريق تمت محاصرته سريعا دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعلى جبهة خاركف تبدو في الصورة اشتباكات وعمليات قصف تقوم بها القوات الروسية لمواقع عسكرية أوكرانية. وتشرح مصادر عسكرية أن الجهد الروسي منصب الآن على شرق أوكرانيا بعد أن سحب قواته إلى الشرق. وتتوقع تلك المصادر أن بدء عمليات عسكرية واسعة في الشرق الأوكراني بات وشيكا. هذا وهددت وزارة الدفاع الروسية بضرب مراكز صنع القرار في العاصمة كييف في حال استمرت ما وصفتها بالأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية. يذكر أن عمليات استهداف مناطق روسية مستمر، وآخرها إصابة عدة أشخاص جراء تعرض منطقة متلاصقة مع حدود أوكرانيا في مقاطعة باريانسك غرب البلاد للقصف من الأراضي الأوكرانية. في المواقف اقترح الكرملين انتظار خطة وزارة الدفاع الروسية بشأن تعزيز القدرات العسكرية الروسية على الحدود الغربية.
الخطة هي لتعزيز وتقوية الحدود الغربية لروسيا، وستحتوي بالفعل على قائمة كاملة من الإجراءات وكل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها.
وضمن التحشيد وإدامة أمد الحرب، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدة عسكرية ضخمة لأوكرانيا تشمل مدرعات ومدفعية ومروحيات، أي معدات أثقل من تلك التي قدمتها واشنطن لكييف من قبل.
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى، وحث هانس غرونبيرغ خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن جميع الأطراف على الإسراع بالاتفاق على تفاصيل عملية الإفراج حتى يمكن لم شمل الأسر اليمنية في أقرب وقت ممكن. ووصف المبعوث الأممي الهدنة السارية في اليمن بالهشة والمؤقتة، مؤكدا الحاجة للعمل الجماعي والمكثف لضمان عدم تفككها ومن ثم إنهاء الحرب بالكامل. وصلنا إلى ختام النشرة العناوين الرئيسية. العميد قاني يؤكد أن طهران سترد بقوة في حال تعرض مصالحها للخطر في أي منطقة بالعالم. ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 7، والاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين. الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ الكيان الصهيوني التي استهدفت ريف دمشق. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف القضايا المتعلقة بسياسات البيت الأبيض الأمريكي المراوغة وتدخلاتها غير المشروعة في دول العالم وانتهاكاتها السافرة لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطيات في داخل وخارج الأرض الأمريكية.
وفي هذه الحلقة أعزائي الكرام سنستكمل موضوعنا للبرنامج السابق بخصوص الانهيارات الداخلية والخارجية الأمريكية التي تقرب من ساعة أفول واضمحلال الشيطان الكبير في العالم. وبحثنا في ظاهرة ازدياد نسب التشرد ووجود آلاف الأشخاص بلا مأوى في أمريكا، وأشرنا إلى أن النظام الأمريكي المتداعي أوجد مشاكل خطيرة بشكل خاص بالنسبة للطبقات الدنيا في مجالات الإسكان والضرائب والتوزيع غير العادل للثروة وفقدان فرص العمل والبطالة لما يقرب من 50 مليون شخص بسبب أزمة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرفاهية والتكاليف الطبية الباهظة. وفي هذه الحلقة حول ظاهرة الفقر في الولايات المتحدة، والتي لطالما حاول الإعلام الأمريكي التكتم عليها والتبجح بالنظام الرأسمالي على أنه النموذج الأفضل والأمثل لإدارة العالم. عنوان حلقة اليوم: ظاهرة الفقر تعري واقع النظام الرأسمالي الأمريكي. تابعونا بعد قليل.
مستمعين الأفاضل، فيما يتعلق بالفقر، قال الرئيس الأمريكي في عام 2017 إن حوالي 43 مليون شخص في أمريكا يعيشون تحت خط الفقر. هذا فيما أعلن سيناتور بيرني ساندرز في عام 2020 أن هناك أكثر من 40 مليون فقير في الولايات المتحدة. إن أحد أكثر الإحصائيات إثارة للجدل والموثقة في نفس الوقت حول ظاهرة الفقر والفقراء والمحتاجين في الولايات المتحدة هو التقرير الخاص الذي قدمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المسؤولين الأمريكيين في عام 2018 حول الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أكثر من 40 مليون فقير ومشرد في داخل الولايات المتحدة. وفي نفس العام نشرت مجلة تايم الأمريكية رواية مؤسفة عن أوضاع المعلمين والعاملين في سلك التعليم بالولايات المتحدة، وقالت إن المعلمين مجبرون بعض الأحيان لمزاولة أكثر من عمل في وقت متزامن حتى يمكن لهم تأمين المتطلبات المعيشية لعوائلهم، كما أن البعض منهم يضطر إلى بيع بلازما دمه لكي يؤمنوا معاشهم.
نعم أستاذ الكرام، وفي قطاع الطب والعلاج فإنه وفقا لدراسة أجراها معهد عدالة الوصفات الطبية في عام 2016 تجنب حوالي 45 مليون أمريكي إعداد وصفاتهم الطبية بسبب ارتفاع تكلفة الأدوية. هذا فيما لا يخضع أساساً 34 مليون شخص ليس لمظلة التأمين الصحي. إذن أعزائي الكرام، حول ما فاد دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز في لقاء اليوم، الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم. تشير إحصائيات أمريكية أستاذ محمود إلى أنه من بين كل 8 أمريكيين هناك أمريكي واحد يعيش تحت خط الفقر ويواجه الصعاب لتأمين قوت يومه. ماذا نفهم من هذه الإحصائية سيدي؟
يعني هي أخفت الولايات المتحدة والفرات من فترات طويلة حال السكان الفقراء المسكين في داخل الولايات المتحدة. هناك أحياء وخاصة في الجنوب من الولايات المتحدة حيث أحياء الجنود وأحياء المنظمين يعيشون حالة عالية من الفاقة والظروف الصعبة التي تصل بهم إلى عدم استطاعتهم يعني دفع حتى الأجور الصحية وكذلك فاتورة الماء وصولا إلى عدم الاستطاعة من دفع أجور العقارات يعني السكن. هذا كله كان مخفيا ربما على كثير من المجتمعات في العالم ويعتقدون أن هناك جنة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كشفت حقيقة خاصة بعد ظروف كورونا فشل أول الولايات المتحدة في الجانب الصحي في العناية بمجتمعها والاستطاعة كانت الدول الأضعف حقيقة في مواجهة هذا المرض وكذلك في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها أثناء الوباء أو أثناء الكوارث التي تحدث لديها، مما يجعلنا نعتقد الآن بأن هناك خرق كبير في دائرة الولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي، حيث أنه أكثر من 22 تريليون دولار هي مصروفة إلى العالم دون الخارجية، وهذا يشكل ضغطا كبيرا عليها كدولة وكاستقرار اقتصادي، ولكن لم يكشف إلا في الوقت الحاضر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، علاوة على ما ذكرنا آنفا، ينبغي القول إنه في مجال التوزيع غير المتكافئ للثروة يمتلك 51% من إجمالي الثروة الأمريكية، وإن نسبة 1% هي التي تسببت بإشعال فتيل اعتراضات وول ستريت في عام 2011، والتي أصبحت تعرف باسم حركة 99%. وكلما قل نصيب الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي تقل مائدة الناس في هذا البلد. إن 1% ينقلون عبء الاقتصاد الأمريكي الفاسد إلى 99% من الطبقة المتوسطة وما دونها، وهكذا فإن حركة وول ستريت هي نقطة بداية الانهيار الاجتماعي الملموس في الولايات المتحدة.
نعم أعزائي الكرام، إن حركة وول ستريت التي تشكلت احتجاجا على نسبة 1% هذه لم تكن نتيجة للانقسامات الاجتماعية فحسب، بل كانت أيضا تحذيرا جادا من ظهور كتل متذمرة ومستاءة جديدة واتساع الفجوة الطبقية في المجتمع. وبالتالي فإن الفجوة بين الشعب والحكومة كانت بمثابة تحذير جديد أدى لأن تأخذ الأزمة المالية في البلاد منحا تصاعديا إثر ارتفاع الديون الأمريكية إلى 16 تريليون دولار في عام 2011، وقد ترك ذلك تأثيرا كبيرا على سائر القطاعات الاجتماعية مثل الخدمات والصحة والغذاء والسكن بشكل خاص باعتباره المشكلة الأساسية للفئات العشرية الدنيا. لذلك لم تكن حركة وول ستريت نتاج مخاض طويل وعسير من التخطيط والاستعداد، وإنما توقدت شرارتها بمجرد دعوة عادية عبر الإنترنت ومن خارج الولايات المتحدة كندا تحديدا، وكانت هذه الحركة حركة مباغتة وغير مألوفة في تاريخ أمريكا.
وبالانتقال مجددا إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الأستاذ محمود الهاشمي، أنا بدوري أيضا أرحب بكم أستاذ الهاشمي. بعد الحرب العالمية الثانية كان 50% من الاقتصاد العالمي تحت تصرف أمريكا، لكن البنك العالمي أعلن في عام 2020 أن 15% من الاقتصاد العالمي فقط بيد أمريكا. ما هي أسباب هذا الهبوط والتراجع الاقتصادي الأمريكي؟
يعني هو أولا النظام الإمبريالي أو النظام الغربي بشكل عام بدأ يسجل تراجع خاصة في 50 عام الأخيرة بسبب شيخوخة هذا النظام وعدم استطاعته من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تحصل في العالم وصعود التنين الصيني الذي بات حقيقة سجل تقدم كبيرا في مجال الاقتصاد، حيث أن معظم البضاعة الآن في المنازل الولايات المتحدة والغرب كذلك هي بضاعة صينية، فيما انتقلت العشرات لنقل مئات من المصانع الكبرى في الولايات المتحدة وفي الغرب إلى داخل الصين نفسها، وهذا بات يشكل حقيقة تحول في الجانب الاقتصادي للولايات المتحدة وعدم الاستطاعة من مواجهة الظروف الاقتصادية الجديدة التي يمر بها العالم، بحيث أن الصين لوحدها استطاعت الآن أن تجعل الميزان التجاري بينها وبين أمريكا اللاتينية إلى أكثر من 220 أو 222 مليار سنويا، في وقت الآن هبطت الولايات المتحدة إلى 120 فقط مليار. هذا الشكل تقدم للاقتصاد الصيني على حساب الاقتصاد الأمريكي، وهذا تراجع عالمي، حيث كثير من الدول الآن باتت أكثر تقدما وأكثر تفهما للوضع الاقتصادي العالمي، ناهيك عن كراهية الشعوب، كراهية الدول السياسة الأمريكية في تجاه العالم ومواجهة العالم يتقاطع معها. الشيء الآخر والأخطر هو أنها الولايات المتحدة بدأت توجه عقوبات إلى دول العالم، وهذا يربك الاقتصاد العالمي ويربك حركة الشركات العالمية هنا وهناك.
نعم أعزائي الكرام، يمكن تخليص الأسباب والعوامل التي أدت إلى اندلاع وتوسع حركة وول ستريت الاعتراضية في أمريكا كما يلي: أولا، تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة انتشار الفقر، وتبعا لذلك ازدياد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، وعدم المساواة الاقتصادية، وفقدان المنازل بسبب مصادرتها تحت طائل ديون البنوك والمصارف وإلى آخره.
أعزائنا الكرام، ثانيا، تفاقم الأزمة الاجتماعية نتيجة ارتفاع تكاليف التعليم وتكاليف العلاج وانعدام الأمن النفسي وديون الطلاب لقاء تلقي الدراسة، والشعور بعدم التكافؤ الاجتماعي لا سيما بين الأقليات العرقية والقومية، والاعتراضات الجدية على الإنفاق العسكري في الحرب على أفغانستان والعراق، والذي يستقطع من الضرائب التي تدفعها الطبقة المتوسطة فما دونها. على هذا الأساس تبدأ الولايات المتحدة عامها الجديد 2022 على وقع ديون برقم قياسي، أي 27 تريليون دولار. وبهذه الديون الهائلة والتي يجب على الناس دفعها، فإن الوضع الاقتصادي وتبعا لذلك الوضع الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية آخذ نحو المزيد من الانهيارات ونحو حركة وول ستريت جديدة لكنها على سابقتها في عام 2011. ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ الهاشمي، ما هو دور حركة وول ستريت في الكشف عن البناء المتهرئ للنظام الرأسمالي؟
يعني هذه البيانات التي تظهر عن منظمات عالمية وعن جهات ومؤسسات مهمة في العالم، هذه حقيقة تتمثل في صدق البيانات التي تخرج عنها تجاه هذه الدولة التي كشفت الحقيقة عن التجربة الكبيرة والخلق الكبير في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تستطع أن تغطيه بأي شكل من الأشكال، خاصة الصراع الآن يشتد بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، وحالة الانفصال الذاتي والمجتمعي والسياسي بين أهل الشمال وأهل الجنوب، وكراهية للكثير من الأديان بداخل الولايات المتحدة ومنها الفوضى الإسلام وغيرها. هذا كله يشكل خطر حقيقة على اقتصادها، وكشفت عنها هذه المنظمات بشكل أو بآخر، حيث سجلت الأرقام الأخيرة عن تدني اقتصاد المواطن المعيشة في داخل الولايات المتحدة، وكشفت عن ذلك الادعاء بأن الولايات المتحدة دولة متقدمة في مجال رعاية الإنسان ورعاية حقوق الإنسان ورعاية الاقتصاد. هذا خرق كبير حقيقة، هو هذا يسجل لصالح يعني لصالح العالم، لأن هذا الاستقرار العالمي للولايات المتحدة لديها 850 قاعدة أمريكية تنفق عليها المليارات سنويا دون جدوى، ما جعلها تفكر الآن بالانسحاب شيئا فشيئا من عملها إلى داخل بلدها.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم لازلتم مع برنامجكم ظل الشيطان. وخفايا الولايات المتحدة في داخل حدودها في أسوأ ظاهرة يعيشها المجتمع الأمريكي في ظل النظام الرأسمالي، ألا وهي ظاهرة الفقر.
نعم أعزائي الكرام، يمكن أن يكون للانهيار البطيء للولايات المتحدة آثار ونتائج خطيرة على الاقتصاد المريض والهش الأمريكي بشكل عام، وعلى المجتمع الأمريكي بشكل خاص. من الناحية الاجتماعية، كان انتشار وسرعة حركة وول ستريت غير مسبوق ومثيرا للدهشة، لأن حوالي 600 مجموعة اجتماعية مختلفة شاركت فيه بما فيها الطبقات المتوسطة والمتدنية والطلاب وأسرهم باعتبارها البادئة للحركة، والشباب العاطلون عن العمل والمستاءون ومدينو البنك وموظفو المطارات والموانئ ورجال الإطفاء والنقابات العمالية والطيارون والجماعات الدينية والمجموعات العسكرية، على وجه الخصوص قدام المحاربين في حرب فيتنام وأفغانستان والعراق، وثم تسجيل وتوثيق وقائع هذه الحركة في 5 قارات في العالم، بما في ذلك 53 دولة و340 مدينة وعاصمة في العالم.
نعم مستمعينا الكرام، استطاعت حركة وول ستريت أن تكشف الغطاء عن البنية الفاسدة والمتهرئة للنظام الرأسمالي الغربي المتهرئ والديمقراطية الغربية الهزيلة التي تنشر الفقر والفساد والقتل والتمييز في المجتمع. وأذكتها ممارسات الحكومات لعقود باعتبارها وإصرارها على الترويج لهذه البضاعة الفاسدة والكاسدة في دول العالم كأفضل نموذج للنظام العالمي. والآن أحبتنا الأفاضل، نتوجه إلى ضيف آخر، الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ هاني زادة، السلام عليكم وأهلا بكم. يدعي القادة الأمريكيون أن النظام الرأسمالي والديمقراطية الغربية هي النموذج الأفضل المناسب لدول العالم، كيف تعلقون على هذا الادعاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هنالك فرضية في العقود الماضية بين النظام الرأسمالي للدول الغربية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، هو أفضل نموذج لباغي الشعوب، تستطيع هذه الدول والشعوب أن تحتذي بالنظام الرأسمالي الغربي والأمريكي. لكن بمرور مع مرور الزمن وأيضا بروز دول في الشرق مثل روسيا والصين، الآن أصبحت الولايات المتحدة عاجزة عن تسديد ديونها بسبب تراكم الديون، وهي مثقلة بهذه الديون الخارجية، وبلغ حجم هذه الديون الأمريكية للدول الخارجية والصندوق النقد الدولي إلى أكثر من 22 تريليون دولار، وهي أكبر دولة مدينة الآن مثقلة بالديون الخارجية، ولهذا السبب الآن باتت تتآكل من الداخل بسبب فشل نظرية الرأسمالية الغربية التي الآن دفعت الولايات المتحدة أن تستخدم أساليب جديدة لسد ديونها الخارجية وعجز ميزانيتها. الآن حسب التقارير الواردة أن الولايات المتحدة في ميزانيتها العام 2022 ربما يتجاوز 200 مليار دولار، وهذا الكم العاجز في الميزانية لم يكن له سابقة في السنوات الماضية. طبعا الآن الجائحة كورونا تركت أثرا سلبا على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق نرى أن الموضوع الرأسمالية الأمريكية تكون مجدية بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية، وأيضا لم تكون مجدية للدول الأخرى. فمن هذا المنطلق الولايات المتحدة أصبحت دولة فاشلة فيما يتعلق بإيجاد نظام رأسمالي، نظام جديد اقتصادي. فكل النظريات المتعلقة بأفضلية الرأسمال الغربي الآن باءت بالفشل، والولايات المتحدة ربما تسقط خلال السنوات القليلة القادمة حسب التكهنات بسبب فشل النظام الرأسمالي الغربي، كما فشل الاتحاد السوفيتي السابق. وهذه الأمور تترك أثرا سلبا على العالم، لأن الآن الولايات المتحدة تبحث على مخرج لتحسين وضعها الاقتصادي. الآن حجم البطالة في الولايات المتحدة تجاوز 30% حسب التقارير الواردة، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تتجه نحو الانهيار بسبب فشل الرأسمالي الغرب.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، السياسات العدوانية التي صاغها ونفذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت بمثابة إعادة لعقارب الساعة للوراء. فترامب الذي حمل للبيت الأبيض على سرير صهيوني ومسيحي صاغ سياسات متفرقة وغير مترابطة ولا تنضوي تحت استراتيجية واحدة، مما دفع بالولايات المتحدة بسرعة نحو حافة هاوية الكارثة. ذاتية ونرجسية دونالد ترامب أعزائي الكرام لعبت دورا كبيرا دون شك، لكن التأثير الكبير في صياغة سياساته كان لنادي المال الصهيوني الذي خطط لما تعانيه الولايات المتحدة والعالم طمعا في خدمة الكيان الإسرائيلي أولا وثانيا وثالثا وفي جمع المال رابعا.
فشلت إدارة ترامب في التعامل مع فيروس كورونا، لكنه حاول أن يلقي اللوم على الصين ليخفي فشله الداخلي. سياسة ترامب التي أنهت البطالة ورفعت أسعار الأسهم في فترة من الفترات أجهضت عند أول أزمة، وأصبح اقتصاد الولايات المتحدة يعاني من 40 مليون عاطل عن العمل وهبوط في سوق الأسهم وعن خلل كبير في الدين الداخلي والخارجي. وهذا وضع الدولار في خانة خطيرة ليكون عاملا تدميريا إن جرى التلاعب بالدولار ومديونيته للعالم.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود للأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، يسعى بعض القادة الأمريكيين لاتهام الرئيس السابق ترامب بمسؤولية انهيار المجتمع الأمريكي، هل هذا صحيح؟ وهل كان المجتمع الأمريكي في وضع أفضل قبل عهد دونالد ترامب برأيك؟
طبعا كان هناك تكهنات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو الذي سبب الانهيار الاقتصادي بسبب المغامرات والمجازفات السياسية والعسكرية، إن المغامرات التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق الرئيس جورج بوش في غزوه للعراق وأفغانستان ودول أخرى في المنطقة في الشرق الأوسط هو الذي سبب إلى الكوارث الاقتصادية، لأن الولايات المتحدة من خلال غزوها للدول في الشرق مثل أفغانستان والعراق تسببت بانهيار اقتصادي لا مثيل له. فالولايات المتحدة من خلال غزوها إلى أفغانستان والعراق تكدت خسائر مالية بلغ حجمها 14 مليار دولار، أي 14 تريليون دولار، وهذه بطبيعة الحال كلفة تكلفة هائلة وثقيلة بالنسبة للولايات المتحدة. فمن هذا المنطلق خروج الجيش الأمريكي من أفغانستان على عجل يدل على فشل الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو لم يكن سياسي بل رجل تاجر وفشل حتى في التجارة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان ظاهرة الفقر تعري واقع النظام الرأسمالي الأمريكي. شكرا على المتابعة.
في أمان الله.
في أمان الله. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
و مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه الانتهاكات والخروقات الأمريكية والغربية للقانون الدولي ولكل القوانين والتشريعات التي ساهمت نفس هذه الدول المنتهكة في صياغتها وتشريعها. أعزائي المستمعين والمستمعات، لقد كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن الكثير من الانتهاكات والخروقات الأمريكية والغربية للقوانين الدولية، سواء فيما يتعلق بتحويل أوكرانيا إلى مختبر رئيسي لتصنيع الأسلحة الجرثومية لإبادة البشرية، أو التآمر على سيادة روسيا ودول أخرى في المنطقة وما إلى ذلك من الانتهاكات، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقوانين الدولية ارتكبتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية ودول حليفة لأمريكا. سيداتي أنساتي سادتي، ضج الغرب بالمواقف تجاه ما يحدث في أوكرانيا، وأظهر تعاطفا كبيرا مع أوكرانيا، بينما في الوقت الذي شهدنا الملايين من أبناء الشعب اليمني يتعرضون للإبادة الجماعية على أيدي التحالف السعودي الإماراتي دون أي إدانات ودون تحرك جدي يذكر من قبل المجتمع الدولي تجاه الجرائم الحاصلة في اليمن، حيث إن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت الوجه الحقيقي القبيح للمجتمع الدولي. وفي السياق نفسه، وبعد حديث الرئيس الأوكراني واتهام روسيا بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو بارتكاب فظاعة مروعة، بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها جريمة ضد الإنسانية. من خلال التحرك والإدانات التي وجهها الغرب وخاصة وزير الخارجية الفرنسي، تطرح العديد من التساؤلات. لماذا لم يتخذ الغرب وفرنسا مواقف مشابهة تجاه الجرائم التي ارتكبت في اليمن؟ في الحقيقة أعزائي الكرام، هذه الازدواجية التي يتعامل بها الغرب في تناول الأحداث تبين أن الغرب يوظف القضايا الإنسانية لخدمة أهدافه السياسية، ففي نفس الوقت الذي يعيش فيه ملايين اليمنيين أوضاعا مأساوية نتيجة لحرب ظالمة وحصار خانق قام به التحالف السعودي على اليمن بدعم وتسليح غربي، يستغل الغرب وفرنسا هذا الحدث في أوكرانيا لتلميع صورته أمام شعوب العالم. نحن نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه موضوع أوكرانيا ساحة للخرق الأمريكي والغربي للقانون الدولي. أعزائي المستمعين، من خلال الإدانات التي قدمها الغرب تجاه موسكو وخاصة فرنسا، هل يا ترى تستطيع فرنسا بالتصريحات التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي التغطية على جرائمها ضد الإنسانية في اليمن؟ لا يخفى على أحد أن فرنسا قامت بتزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة والخبرات لقتل الشعب اليمني، حيث يعتبر استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان على اليمن جريمة ضد الإنسانية. ولكن للأسف فإن القانون الفرنسي غض طرفه مقابل صفقات السلاح والأموال التي ربحتها فرنسا من مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. نعم، لقد تبين أن فرنسا كغيرها من قوى الغرب، حيث أن فرنسا شاركت منذ الأشهر الأولى في العدوان على اليمن بطرق مباشرة وغير مباشرة وبمختلف الوسائل، دعم لوجستي واستخباراتي وعسكري ومبيعات أسلحة وتحيز إعلامي. فلقد قدمت أيضا وسائل الإعلام الفرنسية معلومات متحيزة لقوى التحالف السعودي الإماراتي وفي الداخل الفرنسي خاصة، وذلك في إخفاء الحقائق حول مشاركة فرنسا في العدوان وبيع الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي. وأخيرا يمكن القول أعزائي المستمعين أن معايير الغرب تجاه الأزمات هي ازدواجية، وقد ظهرت في تعاملهم مع موضوع أوكرانيا واليمن، وتبين أن غالبية الدول الغربية لا تحكمها القيم الإنسانية كما تدعي، وإنما المصالح. فمواقف تلك الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تجاه اليمن وشعبه مخزية، فهي تساند وتدعم دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي. فمن الملاحظ أن الدول الغربية أعزائي المستمعين التي قدمت الإدانات والإدانات لموسكو هي ذاتها التي ظلت ساكتة عما يحدث في اليمن، بل إنها شاركت في جرائم التحالف السعودي من خلال بيع الأسلحة التي استخدمت لقتل أطفال اليمن. فالطائرات التي تلقي القنابل على المدارس والمستشفيات وصالات الأفراح في اليمن هي صناعة غربية وفرنسية. فالتناقض الصادق في التعامل الأمريكي والأوروبي مع الأزمات العربية واضح، ومما لا شك فيه أن هذا التناقض يطرح أسئلة محرجة عن النظام الدولي نحو إعادة مراجعة منظومة القيم وتحديد مفاهيم جديدة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع أوكرانيا ساحة للخرق الأمريكي والغربي للقانون الدولي. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. أعزائنا أولياء الله، بعز الله يتعززون وبحسنه تبارك وتعالى يتحصنون من جميع أشكال الشرور حتى من شرور أنفسهم. هذا المعنى التوحيدي الجميل زخرت به كثير من أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام، خاصة المناجاة الشعبانية التي روي أن جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يناجون الله بها، وقد اقتبس بعض مضامينها الشاعر المصري المرحوم عبد الله فريج المتوفى سنة 1310 للهجرة، ليناجي الله بها في إحدى قصائده الابتهالية قائلا: أنت الإله الكريم الواحد الصمد، فأنا على غير عون منك يعتمد، بل القدير الذي عيناه إن نظرت للكون فالسهل والأطواد ترتعد. تلك السماوات والأجرام شاهدة بصنع أيديك والأفلاك والجدد، ثناك قد جل عن حمد يفوه به فم من العبد مهما راح يجتهد. جللت عن كل قدر في المقام، فلا يفي جلالك لا عرش ولا سدد. حمدي إليك إلهي دائما أبدا، فلا يفانيه لا دهر ولا أمد. خذ يا كريم الأيادي في الندى بيدي، يا خير من في الورى مدت إليه يدو. دانت لقدرتك الأكوان قاطبة، إنس وجن ووحش البر والأسد. ذلت إليك ملوك الأرض خاضعة، فلا سلاح ولا درع ولا زرد. ربي عليك اتكالي، ما حييت فلا سواك لي ناصر يوما ولا سند. زدني بفضلك إيمانا ومعرفة، وحلني بالتقى يا أيها الصمد. سمت معاليك عن وصف لممدح، فأنت عن أرفع الأوصاف مبتعد. شمني بعفو الرضا والعفو يا أملي، فإن قلبي بك اللهم متقد. صني من الشر والضراء إن وثبت يوما علي العدا، أو قام مضطهد. ضللت عن سبل رشد ربي معتسفا، وليس غيرك يا مولاي لي رشد. طالت علي معاص أنت تعلمها، وقد تولى علي الشر والحسد. فارحم عبيدك يا من أنت ملجأه، أنت الإله الكريم الواحد الصمد. كانت هذه مستمعين الأفاضل قصيدة في التحسن بالحسن الإلهي الحصين من إنشاء الأستاذ عبد الله فريج من أعلام شعر مصر في أوائل القرن الهجري 14، وقد قرأناها لحضراتكم في حلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.